صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة سجن مني وروحي التي بين جنبي. قبل شرح هذا الحديث الشريف لابد من مقدمة. لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وآله نشأ في محيط تقاليده الجمعية، تقاليد عنيفة وقوية. يعني نلاحظ أكو بعض المجتمعات بها تقاليد لكن مو بذيك الدرجة من العنف، وبعضها لا والله تكون متمسكة بتقاليد غاية في العنف. والجزيرة العربية كانت بيها تقاليد الواقع صارمة، يعني لا يمكن للفرد أن يخرج عن نطاقها، يلاحق إذا خرج عن نطاقها. من جملة هذه التقاليد التي كانت شائدة عندهم الحط من منزلة الأنثى، أن الأنثى ما إلها المنزلة التي تكون للذكر. الولد إذا ولد يحتفلون به ويصنعون الولائم، أما البنت إذا ولدت فيتحول البيت إلى بؤرة حزن. وما أتصور أكو صورة أروع من الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب، هذا التقليد الصارم اللي كان بالجزيرة بصورة عامة، وطبعا مكة جزء من الجزيرة، النبي صلى الله عليه وآله تخطاه، عبره، لأن رسالته جاية تصحح الوضع، واللي يريد يصحح وضع لابد أن يأتي إلى الوضع الشاذ، ينفيه، يطرد الوضع الشاذ ويضع الوضع الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله رأى هذه المأساة التي كانت متوطنة بالجزيرة، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله يعالجها على فترات. وبطبيعة الحال معالجة النبي كانت أيضا ناتجة من القرآن، لأن القرآن الكريم دائما يجمع بين الذكر والأنثى، المؤمنون والمؤمنات، صالحون وصالحات، صائمون وهكذا. يعني عندما نرجع إلى أسلوب القرآن بالتعبير نلقى أسلوب القرآن الكريم يحاول أن يزيل هذا اللون من الفوارق. طبيعة الحال احنا ما نقول ما اكو فوارق، لا اكو فوارق، لكن الفوارق ما تقتضي التفضيل وانما تقتضي وضع كل واحد في مكانه. يعني قطعا التكوين الجسدي للمرأة يختلف عن التكوين الجسدي للرجل، التكوين الذهني يختلف ايضا. باي سبب؟ بسبب ما يمارسه الرجل من أعمال وما تمارسه المرأة من أعمال. المحتوى الذهني هنا غير المحتوى الذهني هنا. أكو جوانب متعددة من الفروق، وأنا أتخطر قبل سنتين شرحت الفروق تفصيلا، ونظريات العلماء بالفروق الجسدية والنفسية. أما الفروق الاجتماعية فهي ناتجة من التقاليد ما علاقة بها. القرآن الكريم لما يريد يصنف بالأحكام بين الرجل والمرأة إنما يراعي فطرة المرأة وفطرة الرجل. المرأة أكو عندها موضوعات ما موجودة عند الرجل. الرجل مثلا ما يتعرض إلى حمل ولا إلى نفاس ولا إلى تربية داخل البيت مثلا حضانة. إذا تتعرض إليه المرأة لا بد أن تكون إليهن أحكام. كذلك المرأة كيان في شكله وفي هيئته وفي غزارة عواطفه يختلف عن الرجل، لكن هل اختلاف ما يقتضي التفضيل؟ يعني اقدر اقرب لك المعنى. يعني الان افرض هذا المسجد اللي احنا بيه سقف وبي دعائم، السقف يؤدي وظيفة والدعائم تؤدي وظيفة والجدران تؤدي وظيفة، لكن ليس معنى ذلك ان السقف افضل من الدعامة والدعامة افضل من السقف. لا، كل واحد يؤدي وظيفته في مكانه. المسألة من النوع لا توجد أسس المن إلى التفضيل. نعم للتصنيف صح. هسا تريد تقول لي أن هالتصنيف يضع المرأة في ميادين قد لا تصل إلى ميادين الرجل. المسألة عالجوها الفقهاء معالجة واسعة وانجملتها الولاية العامة. هل للمرأة مثلا قدرة على تولي الولاية العامة بحيث تكون إمام أو خليفة؟ أكثر من هذا أنا ذكرت لك أكو البعض يذهب إلى أنها يمكن أن تكون نبي فعلا، وجملة أكو من المفسرين يذهبون إلى أن مريم كانت نبية. نبهلي المسألة الواقع عند التأمل لما واحد يحيط بها إحاطة كاملة يعرف ماكو مسألة تفضيل، أكو تصنيف بالواقع. هذا الموضوع طويل، بس اللي أريد منه شنو؟ اللي أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وآله إجا إلى هذا التقليد داسه بأقدامه، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يخطط لإعطاء المرأة مكانتها. كانوا يظنون عليها بالعلم، اعتبر طلب العلم فريضة عليها. ما يعطوها حق الميراث أعطاها الميراث، ما يعطوها ذمة مالية مستقلة أعطاها ذمة مالية مستقلة. نعم جوانب كثيرة كانوا حارمين منها الأنثى، اجى النبي صلى الله عليه وآله كلها ألغاها وأعاد الوضع إلى وضع الصحيح، أعاده إلى وضعه الصحيح. طيب فإذا كان كذلك هنا أنا ينبثق هذا السؤال، إذا النبي في محيط بهذا الدرجة من العنف إجاء تقليد معاملة المرأة، إجا النبي صلى الله عليه وآله اتخذ موقف من فاطمة صلوات الله عليها موقف يختلف تماما عن المواقف اللي كانت متوقعة، أن هذا رئيس والرئيس عادة مرآة الأمة. يعني الآن إذا واحد رئيس من الرؤساء يعكس إيش؟ يعكس تقاليد الأمة اللي هو رئيسها، يعكس أخلاقهم وآدابهم والتزاماتهم. يصير النبي يجي يلغي هاي الأمور كلها وينص على فاطمة نصا غريبا في مكانه، سيأتينا خلال البحث شنو الدوافع لهذا. نبلش، هل الدوافع مجرد إلغاء هذا العرف الشائد؟ لا، هذا كان يمكن أن يطبق في مكان آخر في امرأة أخرى. فاطمة لها معاملة معينة، دوافع لها المعاملة شنو؟ البعض يقول لأنه ما ضل عند من يشكب عليه الحنان من أولاده إلا فاطمة، أولاده رحب، والإنسان إذا فقد أولاده وظل عنده واحد يتمسك به، إذا بس واحد ظل يسكب حنانه وعطف عليه، يعني ذاك الحنان اللي كان موزع على خمسه سته ينصب على واحد. الشيء ما اكو نقطه انا ما اريد اثيرها لهاي النقطه، لان من اثيرها قد واحد يقول انتو تجون تقولون ان النبي ما عنده بنت الا فاطمه وقصدكم ان توخرون فضيله الاخرين، نعم، وتخلون الفضل محصور بعلي بن ابي طالب. انا ما اقول شيء في هذا المورد، بس اقول شيء واحد، اقول اكو بحوث ضروري يطلع عليها الفرد المسلم. اكو سلسلة انا سبق ان اشرت الها، سلسلة تراثنا، مجلة تصدر عن مركز اهل البيت في قم، والسلسلة سلسلة ثمينة في الواقع، ومو بس ثمينة، لا، بيها بحوث دشنة ان صح هذا التعبير. اكو يعني يبدأ في بحوثها، وانا احب كل واحد يقتنيها هذه، لانه بها بحوث تتعلق بهويتنا تماما، باخلاقنا، بادابنا، احكامنا، فقهائنا، تنبهلي يعني لها مكان لا باس بها. واود ان يطلع اكو بحثين في بنات النبي، خلي يطلع عليهم ذن البحثين ويشوفهم، والواقع متعوب عليهم، لأنه بحوث أولا مأخوذة من مصادر المذاهب الإسلامية كافة، نبهلي، يعني مو مقتصرة على مذهب، لا، كل المذاهب الإسلامية مأخوذة آراءها، المؤرخين من مختلف المذاهب مأخوذة آراءهم. المسألة محاكمة من ناحية الوقت، يعني شو وقت ولدن هذني، كان ممكن ان يكون بنات خديجة، ما يمكن ان يكون بنات خديجة، نعم، بنات ربائب يعني عدها يولا، بنات اختها هالة، البحث تفصيلا يقدر واحد يقراهن ذني البحثين حتى هو يطلع برأي، اترك للقناعة الى حتى ليجي يقول ان انتو عندكم هدف تحصرون ولادة او بقاء الامتداد للنبي في فاطمة فقط، لا، الواقع ما عندنا هدف ابدا، وانما حقيقة موضوعية، والحقيقة الموضوعية بوشع اي باحث يريد الحق والوقوف على الواقع ان يطلع على هذين البحثين. طيب، هذه ناحية. الناحية الثانية، النبي صلى الله عليه وآله عبر عن فاطمة بأنها أم أبيها. الأم شنو هي باللغة؟ الأم الأصل، وإنه في أم الكتاب يعني في أصل الكتاب، مكة مثلا أم القرى يعني أصل القرى، أصل البلدان، فالأم هي عبارة عن الأصل وعن القاعدة، يعبر عنها بالأم. النبي عندما يعبر عن فاطمة سلام الله عليها بأنها أم أبيها، ما الذي يقصده؟ شنو المراد من قوله أم أبيها؟ الحقيقة إذا اعتبرنا الأم هي الأصل، الأصل من عند تجي الفروع، الفروع تجي من الأصل. النبي صلى الله عليه وآله ما اجى لي شيء من الذرية إلا عن طريق فاطمة، ولذلك كانوا يعيروه منه العاص بن وائل ومجموعة من رجالات قريش، إذا مر يقولون هذا أبكر لا عقب له، ما عنده عقب، نعم، انقطع عقبه. ونزل القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر الخير الكثير، وهنا يراد به الذرية الكثيرة كما ينصون عليه المفسرين. بيوسع الواحد ارجع إلى تفسير هاي الآية عند كل المسلمين، تفاسير المسلمين معظمهم يشير إلى أن هذا الوجه أحد الوجوه المحتملة، يعني يقول له مو مثل ما يقولون لولا تعقبك انقطع، لا احنا انطيناك خير كثير عن طريق فاطمة. وفعلا واللي يفكر شوية جيد يعرف معجزة والله ان الزهراء سلام الله عليها يكون لها العقب النبي يكون لها العقب الكثير من الزهراء. مع العلم دولة تعرضوا الى ابادة عجيبة غريبة. يعني انت ذني اذا تبدأ من بعد وفاة النبي الى نهاية العهد العباسي وايام السلاجقة والتتار وايام الدول الاخرى، تشوف دولة شقد تعرضوا الى ابادة، ومع ذلك شاء الله عز وجل ان يكون هذا النسل الكثير من فاطمة موجود يملأ ابعاد الحياة يملأ الدنيا. واكو نقطة ثانية الفت نظرك الى ترى اكو كثير من الاسر العلوية اخفت نسبها خوفا. نعم وفعلا ضاعت راحت. اكو جملة يعني قد تستغرب، اكو اسر الان حتى في لبنان اسر مسيحية لكن يقول احنا ناس هاشمين احنا سادة، لكن في يوم من الايام اخفينا انسابنا تخلصا من الضغط. لانه مع الاسف هاي العقلية عقلية الضغط باقية الى الان. يعني غريب قد تستغرب تقول انه هاي مسألة يبحثها مرة واحد شغلتها امام مسجد او فقيه او نشابة يبحث المسألة، لكن واحد مثلا بعيد عن هالاجواء الى الان مثلا مشلب في قضايا هي عين التعصب وعين الطائفية بشكل غريب. تستغرب انت ليش شنو الدافع وراء هذا. على العموم الزهراء سلام الله عليها هي التي ابقت هذا العقب لرسول الله صلى الله عليه، هي الام. اذا كانت الام هي التي تنجب الفروع، اذا كان الاصل ينجب الفروع، فالزهراء صلوات الله عليها انجبت الفروع وابقت للنبي صلى الله عليه وآله هذا العدد الضخم من الابناء الذين ينتمون اليه. ولذلك النبي اعتبر ابوته لهم طبيعية، قال كل بني ام ينتمون الى عصبتهم الا بني فاطمة انهم ابنائي وانا ابوهم. عادة كأنه ابن الام ينتمي لابوه ينتمي الى اجداده، اباء ما ينحسب على جده لامه. وحتى الان احنا عندنا يعني ما نعتبر ابن البنت ولد، الى الان تقاليدنا موجودة، صحيح على ابن بنتي كنا مو ابني، ذاك ابني ذاك ابن ابني ابني متولد مني متسلسل مني. افرض هو من ناحية افرض من ناحية علمية ومن ناحية شرعية تترتب عليه احكام البنوة، يعني ما يقدر واحد يتزوج من ابناء بنته، نبه لي يعني بنته ما يمكن يتزوج منها. مثلا اكو اثار كثيرة تترتب، لكن مع ذلك العرف ما يعتبره، بينما ابن الابن يعتبره ابنه. من هالناحية النبي اراد ان يضفي معنى البنوة على الحسن والحسين وما تناسل منهما، قال دول اولادي ترى اولادي والي انتمون وانا ابوهم. وسبق انا ان اشرت اكثر من مجلس بينت شقد هالمسألة ولد التشنج في تاريخ المسلمين، وش قد كوفي حد كافحوها مو لان هذا متألم او متأثر ان يكون هذا ابن النبي. وانا اكد لك بعضهم اصلا ما يهتم بالنبي نفسه يتنبه لي، لكن دول مهتمين لان الخلافة ترتبط بها الجانب هاي. والناس المسلمين يرون ان من تناسل من هؤلاء هم اجدر بالخلافة، ودول هاي يردون يوفرون هالهاجس هذا شيلوا من النفوس كافحوا من هالناحية مو أفضل. فالشيخ السبب الثاني من الاسباب اللي اكد بها رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة الزهراء انها النبع الذي تفجر منه النسل، وعناية النبي بها وبنسلها عناية لا حدود لها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعنى بهذا الجانب، ويؤكد على منزلة من تناشل منه عن طريق فاطمة سلام الله عليها. اثنين، ثلاثة، لو رجعنا الى سيرة الزهراء صلوات الله عليها، احنا نلاحظ ان الزهراء نموذج مصغر عن النبي في اخلاقه وفي صفاته. كيف يعني؟ تأمل، اكو هواية اولاد، ولد افرض ابن ابوه، ها، ما عنده من صفات ابوه شيء ابدا، من صفات ابوه ماكو عنده شيء بالمرة، يعني بعيد تلقى اجنبي ما عنده من اخلاق ابوه شيء، ولا من ادابه ولا من قيمه ولا من مواقفه ولا من خصائصه. ها، يعني الخصائص اللي عنده بعضهم تلقى الابو شيء، ها، والابن شيء اخر. الابو اخلاقه شيء، مع العلم اثنينهم على دين واحد، ها، يعني مو منحرف الولد، منحرفين هواي اكو، لكن الولد ما بي من خصائص الاب شيء. مثلا الاب شجاع، الولد جبان، الاب كريم، الولد بخيل، الاب واسع الصدر، الولد ضيق الصدر، ما تلقى بيه من سمات الاب شيء. زهراء نموذج ممثل للرسول صلى الله عليه واله. شلون؟ نبه لي. اولا، صلابة الزهراء في اداء رسالتها في الدعوة، صلابة الواقع ينحني لها الانسان اعجابه. انت تتأمل، هل الطفلة هاي مكافحة منذ نشأت، مكافحة تلحق النبي الى الكعبة في بدء الدعوة، في بواكير الدعوة، وهي طفلة توخر شنو؟ الفرق والدم عن ظهر ابيها. قريش كانت تنتظر النبي لما يجي يصلي دب الفرق والدم على ظهره. تأتي الزهراء صلوات الله عليها، تميطه عن ظهره، تمسح له ظهره، وتقول: ما افلح قوم اذوا نبيهم. ثم ترجع مع ابيها، ها، في قلب المسجد، هي الى جانب النبي، يتعرض النبي للحجارة وينالها نصيب من الحجارة، ترجع الى البيت وهي طفلة كانت. بعدين بدأت تترعرع، ساهمت بادوار غريبة. شنو مثلا؟ وصل الامر، تطبب الجرحى، تشيل الدواء للجرحى في واقعة احد، في بعض الوقائع الاسلامية، ويجيبوا لها الجريح تطببه بنفسها. تأمل، تراعي بيوت المسلمين، الطوف على بيوت المسلمين، بين تعليم وبين ايصال خير. زين، اكثر من هذا، المزاج اللي عند النبي في حرمانها، انها حرمت نفسها من ابسط المظاهر الحياتية، لان علمت ان في ذلك رغبة لابيها، وان مزاج عند النبي ما لازم تطلع عنها المزاج. يعني مثلا، قد يوم رجع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه من احد الغزوات، وزعوا الغنائم، لحقت الامام علي قطعة ماش، ولحقه قلب، يعني حلية صغيرة تلبسها المرأة، لاني لحقنه، جابوهن طوهن للامام علي عليه السلام، جابهن الى البيت. فتعرف الزهراء امرأة ارادت ان تلبس الحلي، حقت القلب في عنقها، وبيبانهم شنو كانت؟ طبعا من جذوع النخل، اكو بيها فرج، يعني يمكن اللي يمر قد يرى يلمح ما هو داخل البيت. ف فقالت احسن شيء هاي القطعة اجعلها شقار فردة تحجب باب البيت. وفعلا سوتها شقار ولبست القلب. وجاء النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان قبل ان يروح للمحراب يبدأ ببيت فاطمة، ومن يخلص من الصلاة يمر على بيت فاطمة، يعني ما يكاد يبتعد عنها. يعني احيانا استقارت غيرة بعض نسائه يمسكها النبي يشمها، يقول اشم منها رائحة الجنة. كان هذا المعنى يسبب تحسس عند الاخرين. فالنبي صلى الله عليه وآله مر على عادته اجى الى باب البيت. لما اجى الى باب البيت شاف على باب البيت شيء غير مألوف، هذا ما مسبوق به سابقا، الستار ما موجود، اماطه ودخل وجد فاطمة في عنقها قلب على عادته قبلها، ثم دمدم بشفتيه. احست الزهراء سلام الله عليها ان الموقف ما يرضي النبي، فعلا خلعته لهذا القلب واماطت الستار. واجى سلمان المحمدي رضوان الله عليه دخل قالت يا عم، قال بلى، قالت له هذا اوصله الى ابي وقل له هذه القطعة حماش يعطيها للمسلمين اللي بحاجة اليها يتخذون منها اجور، وهذا القلب يبيع يتصدق بثمنه في سبيل الله. فعلا جاء به ودخل على النبي، لمحه النبي من بعد، قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، حتى كررها ثلاثا. اما شخص يقود الدين والدنيا ويعبر عن امرأة في محيط يحتقر المرأة بان اباها فداها، ها بهذا اللون من التعبير، وضع غير عادي تماما، غير عادي، يعني وضع بي مزيد من العناية، وضع بي مزيد من الاحتضان لها النشمة الطاهرة. شوف هالمزاج، هذا مزاج ابيها كان بين جنبيها. اولا تجود بما عندها بالبيت، وثانيا تستنفذ طاقتها بخدمة البيت، وتجمع بين العبادة وبين العمل، العمل في داخل البيت، كذلك الإمام علي عليه السلام كان يجمع بين العبادة والعمل، بس هي كانت العمل شنو عندها تكسح البيت، كنشة هي نفسها تكسح البيت، تغسل الملابس، تصنع الطعام، تطهو الطعام، تطحن الحب بالرحى، تدير الرحى. اللي في يوم اجى جبرائيل كما يروي سلمان رضوان الله عليه يقول طبيت الى بيت الزهراء. سلمان الى كان وضع خاص في بيت الزهراء، يعني واهل البيت لهم عناية وتعلق به عجيب. فلما دخل شاف شيء وطلع، اجى الى النبي قال للنبي ما عندك؟ قال يا رسول الله رأيت شيئا لفت نظري. قال ماذا رأيت؟ قال على عادتي طبيت الى بيت فاطمة شفتها تصلي في مخدعها، بس شفت الرحى تدار، وشفت المهد اللي بأطفالها يهاج، شفت مناظر من هالنوع، النار توقد تحت القدر. قال يا عم أما علمت أن لله عز وجل ملائكة يخدمون محمدا وآل محمد؟ قال له حتى لا يفوتها فرضها، هيا الله لها من يهج مهد الحسين. وهذا المعنى يروي المسلمين حتى لبعض الصحابة العاديين، مو بشكل تنبه لي. وهذه روح رسول الله التي بين جنبه، يهج لها المهد، يوقد لها النار، نعم يقوم بأعمال البيت. بطبيعة الحال كانت الزهراء سلام الله تجمع بين هذا وبين، كانت مثال المرأة المسلمة التي تجسد أهداف الإسلام مما بعث النبي على الاعتزاز والإعجاب بها. شلون يعني؟ يعني تتصور أنت يدخل عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام، عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول رآها وقد التصقت بطنها بظهرها من الجوع، قال ما الذي نابك يا بنت رسول الله؟ كان أمير المؤمنين طالع إلى ضيعة له يصلحها بنفسه هناك، متأخر هناك يومين، ويوم الثالث إجا. قالت له يا أبا الحسن لنا ثلاث ما ذقنا شيء، والحسنان يرتعشان. قلها سبحان الله لما لم تخبريني؟ قالت عهد إلي أبي ألا أكلفك شططا. تواجبك البيت أنت تعرفه، وأنا لازم أكون المرأة اللي ما تشكل عنت على زوجها، لازم تكون المرأة التي تحسن مكانتها، تعرف مكانتها، وهذا أمر متروك لك، أنت مسؤول عن البيت، أنت الطب ترى الحاجة وتذهب إلى الحاجة وتأتي بها. صور هذا يفوق الوصف، يعني هاللون من التحمل، أن المرأة تصبر على اللأواء وتصبر على الضيق وعلى المحنة وعلى الشدة ولا تكلف عليا شيئا من ذلك. وأمير المؤمنين سلام الله عليه غالبا إذا رجع يمكن يرجع لها بالبقايا، لأن إذا عنده شيء شوية أكثر من البقايا كله يروح من عنده برا، ها؟ كله يروح، مثل ما يقول واحد من الشعراء أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه. إذا حصل منك بلغة للعشاء هذا هو، وفعلا الشيء اللي كان على الأكثر يؤثر الأباعد. مو يقول إمام الصادق سلام الله عليه، يقول كان يلبس الكرابيش ويأكل العجوة ويلعق أطفال المسلمين العسل واللوز. نعم، اللي يجيبوا لي البيت المال يجيب أيتامهم وأطفالهم ويودي إلى عوائلهم يوزع، يرجع البيت بقطعة من العجوة تمر. حتى أيام خلافته كان يشتري له قطعة من التمر من ميثم التمار ويحملها بيده ويرجع إلى البيت. إذا رجع يقوموا له شرطة الخميس الموظفين يقولون دعنا نحمله عن، يقول لا، أبو العيال أحق بحمله، أنا رايح إلى أهلي وأوديه إلى أهلي. فكان يرجع لها بالشيء البسيط، بس هي كانت مثال المرأة المسلمة الملتزمة. يدخل عليها عبد الله ابن أم مكتوم وبصير ما يشوف مع رسول الله، دخل النبي إلى البيت، بادرت الزهراء إلى حجابها إلى مخدعها، قال لها رسول الله بني إنه بصير لا يرى، قالت ولكنني أراه يا أبا أنا أشوفه، ها؟ وأنا ما أحب أن أعرض نفسي إلى موقف، يعني هذا مو محرم، مو محرم المرأة ترى الرجل، والإسلام ما إجا يحول المرأة إلى أداة مثلا ملفوفة من قرن إلى قدم، لا لا أبدا، يسمح لها بإبراز الوجه والكفين لأن قد تحتاج إلى عمل، تحتاج تشوف طريقها. نعم، الإسلام ما إجا بالنسبة إلى المرأة يضيق عليها، لا، لكن هاي مرتبة من مراتب العفة، مرتبة من مراتب الكرامة، تريد تضرب المثل الأشمى. في ضرورة ألا تقع عين المرأة المسلمة على منظر قد لا يحمل إليها ما يرضي الروح الإسلامي. نعم. تقول له أنا أراه. ومثل هذا فعلا مثل شامي عالي. وإلا كان نساء المسلمين كنا يطلعن بهذا الحجاب اللون يعني الوجه والكفين بارزات، كنا يمارسن العمل. هي ترى الفت نظرك ما طول مرينا بها النقطة، اكو عندنا ترى قسمين من الحجاب، اكو عندنا حجاب نفسي وعندنا حجاب جسدي. المرأة اذا ربيتها انت خلقيا، اذا تربت نفسيا وخلقيا وكانت تربيتها تربية طيبة، نعم يعني ما يضيرها ان يبدو افرض وجهها او رجلها او يدها، تنبه، وان كان الاماكن التي امر الله بحفظها لابد ان تحفظ، بس قصدي ان الاصل الحجاب التربوي. والا اكو امرأة قد تلقاها متلفعة من قرن الى قدم وهي افسق من القرد، وبالعكس قد تلقى امرأة ما عندها هذا المعنى ولكنها نجيبة. فالمسألة مو مسألة حجاب ظاهري قبل الحجاب التربوي. الخلق التربوي لباس التقوى يعبر عنا القرآن الكريم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى أن يقول ولباس التقوى ذلك خير. فعلا لباس التقوى الحياء والتربية، ويجي من بعد الحجاب الظاهري. فأرادت الزهراء سلام الله عليها أن تضرب المثل الأشمى في هذا، بس يعني هذا اللي تمثل من النبي الزهراء؟ لا، كانت تمثل صمود أمها خديجة في طريق الدعوة. شنو الشيء اللي تصوره يخدم الإسلام؟ بسلوكها، بعملها، بتطبيقاتها كانت تقوم به، وهذا نموذج مصغر عن خديجة عينا، نموذج مصغر عنها. وخديجة حب النبي استأثرت بحبه واحتلت قلبه، وكان إذا ذكرها يهتز من قرن إلى قدم، يقول ما أبدلني الله بخير منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، أعطاني الله منها ولد وحرمني أولاد سائر النساء. فالزهراء سلام الله عليها النموذج من هالجوانب الممثل للنبي. وبعد كانت تحكي مشيته إذا مشت، من تمشي تقول كأن رسول الله يمشي، كأنه ينقلع من صخر، كانت مشيتها هكذا. وكانت في كلامها نبرتها تحاكي نبرة رسول الله. ولذلك لما طلعت من أجل الخطبة في موضوع فدك، عبارة المؤرخين ينبغي أن لا نهملها وما نتنبه لها. المؤرخين يقولون لما بلغ الخبر الخليفة بأن فاطمة جاية إلى المجلس، قالوا حطوا لها ستار، أنيطوا ستار، فعلا جابوا ستار، ضرب بين المجلس وبينها، جلست من وراء الستار. شو التفت العبارة المؤرخين؟ يقول لما جلست أنت أن أجهش لها القوم بالبكاء، أمهلت حتى إذا سكن. ليش أجهشوا؟ سمعوا نبرة النبي، سمعوا صوت النبي ونبرته، وسمعوا تلك تلك النغطة التي كانت في تعابير النبي، سمعوها فعلا. وقفت وبدأت، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أجداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد الى الخلائق باجزائها وثنى بالنجم الى امثالها الى اخر خطبته. الخطبة هاي اللي ارتج لها القوم، نعم، من اقصاهم الى ادناهم، وسمعت العبارة. ما اصنع، انا سمعت اباك يقول نحن معاشر الانبياء لا نورد. فرجعت وعليها آثار الهضيمة. يعني ما كانت تتوقع من المسلمين أن يبخلون عليها بقطعة من الأرض بيها بلغة لأولادها. يعني مثل ما يقول بعض دبانة، ولكان الجميل أن يقطعها فدكا للجميل أن يقطعها. يعني كان ممكن باب التكرم إذا ما إلى حق، إذا ما يلحق بسهم ذوي القربة أو ما يلحق بالنحلة أو ما يلحق بالميراث وكلهن إذني مثلا ما ينهضان، باب التكرم آخر هاي بيت رسول الله والمرء يحفظ في ولده، هذه عزيزة النبي، هذه روحه التي بين جنبه كما يعبر عنها. ترجع دمعتها بعينها من أجل قطعة أرض يمكن أن يعيشون بها أطفالها. رجعت مختنقة بعبرتها. وين شوت دربها؟ مرت على قبر النبي، جلست بجانب القبر. شنو كانت عندما تجلس فيه؟ تلمح من وراء التراب محيا رسول الله، تسمع من وراء التراب النبرة اللي كان يرحب بها لما تدخل، تلمح الذراعين المفتوحين اللي كان رسول الله يحتضنها بهما. فجلست ذكرت ذاك العهد بما فيه من عطاء، بما فيه من نعيم، بما فيه من ايام مرت عليها كالحلم. اختنقت بعبرتها. قل للمغيب بين اطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي يا أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي يا أبوي يا راعي المروة يا أبوي يا روح النبوة كانت أيام وياك حلوة والساعة بذل قلبي تشوى. ترجع إلى الدار تأخذ بيد الحسن والحسين، ما تستقر وين تطلع للبقيع، تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل. شاب الراس من عدها وين تجي تبعد هذه البقيع بالشمس، الشمس على رأسها وعلى رأس ولديها. هل لعاد الطرق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يبني لها ذلك البيت، تلك الحجرة التي سماها بيت الأحزان، لها كانت محل سكب الدموع، كانت تأتي إلى هذه الحجرة وياها حسن وحسين وتندب أباها إلى أن يجن عليها الليل. اخلاف عينك ما رعاني نومك يا لواني خذوا نحل ذيبك وعيوني وتعود الى الدار. لما يجون عليها الليل تهدأ بعد يعني، حتى اذا رجعت الى الدار لا ابدا يتراءى لها طيف ابيها، تتراءى لها تلك الايام الكريمة، تبقى تندب والشجا والعشا يغمرها من قرن الى قدم. أبويا حقي فدائك من خذا وجنين أسقطه وحادر للكرار قياده، أبتاه من لي بعد فقدك. يا ربي نسألك ونتوجه إليك ونقسم عليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبهذه الليالي الكريمة من شهرك الكريم، ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته، ولا مرضا الا شفيته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم هذه الليالي من الذكر التي مرت علينا اجعلها اللهم لوجهك، وتقبل منا واجرنا عليها، وارحمنا واهلنا، وآمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم فرج عن المسلمين في بقاع الأرض، فإنهم يضامون يمينا وشمالا وليس لهم إلاك يا رب. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. تقبل اللهم أعمال المؤسسين ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.